بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الجهة الثانية من جهات البحث في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، والتي تتعلق بمدلولات ومعاني هذه القاعدة. فتقدم الحديث حول الضرر، وأن الضرر هو مقابل المنفعة، والضرر هو اسم مصدر في مقابل الضر، وهو النفع في مقابل الضر، النقص في مقابل النفع، والضرر الذي يكون اسم مصدر. والنقص قالوا بأن النقص يكون في أحد الأمور الأربعة: في البدني، في المالي، في العرضي، في النفس. فهذه كلها أي نقص فيها فيكون ضررا. وإذا جاء البعض وقال لا، الضرر هو النقص الشديد، فإذا صار نقصا شديدا في هذه الأمور فيكون فيها ضرر. المفردة الأخرى كانت ضرار، وقالوا بأن ضرار إما أن تكون هو مصدر من الفعل الثلاثي ضر يضره ضرارا، كتب قام قياما، كتب كتابا، فتكون مصدرا من الفعل الثلاثي، أو تكون مصدر باب المفاعلة. ومصدر باب المفاعلة إما أن تكون من الثلاث المزيد أو من الرباعي غير المزيد، يعني مثل تقول جاور مجاورة، وسافر مسافرة، أو ضار ضرارا أو مضارة. فيكون إما مأخوذ من الفعل الثلاثي المزيد ضار ضاره ضرارا مضارة، أو أن يكون مأخوذا من الرباعي. على أي حال، السيد يقول إما أن يكون من باب المفاعلة، وإما أن يكون من باب المصدر ليس على وزن المفاعلة، حتى يكون هناك فرق بينهما، مو مصدر واحدة، لا، مصدر باب المفاعلة يقتضي أن تكون المفاعلة اثنينية، بمعنى أن تكون المفاعلة مقتضاها أن تكون هناك اثنينية: قاتل مقاتلة، ضارب مضاربة، جادل مجادلة. هذه كلها تكون مصدر المفاعلة منها أن يكون هناك اثنين أو اثنين يقومان بهذا الحدث، يعني هناك حالة تشارك، حالة تشارك في باب المفاعلة. مرة نفترض أنه ماكو حالة تشارك في باب مفاعلة، مثل سافر مسافرة، هذه خارجة عن محل كلامنا. أما إذا أو جاور مجاورة، أما إذا افترضنا لا، أن توجد حالة مفاعلة وفيها إمكان الإثنينية، مثل ضاربة، مثل ضارة مضارة أو ضرارا، ففي هذه الموارد، هل هنا توجد هذه المفاعلة أو لا توجد هذه المفاعلة؟ ابتداء مرحوم السيد الخوي وغير السيد الخوي ذهبوا إلى أن ضرار لا تكون مصدر للثلاثي، مثل كتب كتابا وقام قياما، باعتبار أن بهذا المعنى راح تكون نفس لا ضرر الأولى، ولا يكون هناك اختلاف بين المعنيين، وكأن الثاني هو تأكيد للأولى، كأنه قال لا ضرر لا ضرر. وذهب إلى ذلك صاحب الكفاية رحمة الله عليه، أنه جيء بها تأكيدا فتكون مصدرا للفعل المجرد، ولكن ما ذهب إليه خلاف المتبادر، خلاف أن المتبادر أن كلها معنى آخر، وليس لا ضرر تكون لا ضرر ولا ضرر، جاء بها للتأكيد. فإذا نروح إلى أن يكون لها معنى آخر، أو تكون صيغة الاشتقاقية، ليست هي صيغة الاشتقاق مصدر الثلاثي، فحينئذ يقع الخيار على أنها تكون باب المفاعلة. باب المفاعلة حينئذ الذي يقتضي المشاركة وعملية التشارك بين اثنين في الفعل. يجي التساؤل الذي طرحه هو: هل في باب المفاعلة من مثل هذه الأفعال من الثلاثي المزيد، هل التشارك بين الاثنين لازم وشرط في هذه الصيغة وفي مثل هذه المصادر من باب المفاعلة، أم ليست كذلك؟ أم ليست كذلك؟ أنها ليست شرطا في هذا الباب. خب، إذا قلنا أنها شرط، فنجي في إشكالية أن مفاعلة وضرار إذا كان من اثنين، كيف نتصورها في قضية سمر بن جندب؟ في قضية سمر بن جندب، هذا السمرة كان يدخل لبستان الأنصاري يريد يروح يشوف النخلة مالته، فهذا دخوله فيه ضرر على الأنصاري. خب، هذا فعل، وهو فعل الإضرار أو فعل الضرار، هذا كان صادر من واحد مو من اثنين. فإذا قلنا أنه لا ضرار، مفاعلة وإثنينية، فلازم نبدأ من أول أنه ما هو المراد من الإثنينية التي هو في وين في باب سمرة وفي قصة سمرة. فلازم نبدأ من أول، نبدأ نفسر، نبدأ نقول أن ضرار ما مأخوذة من مفاعلة من الثلاثي، مأخوذة من الرباعي، الرباعي المجرد. يعني هي أصل الكلمة رباعية، مو أنه ثلاثي زيد فيه ألف، حتى نقول أنها خارج عن باب المشاركة. يعني جاورة ما مأخوذة من جور، وسافرة مثلا أو مو من سفرة، سفرة غير سافرة مثلا. حتى نقول أن المفاعلة هنا مو مأخوذة من الثلاثي المزيد التي تكون مفاعلة فيه مع الاشتراك والتشارك، نقول بهذا القول. أو لا، يقول أنه ما ذهب إليه المحقق الأصفهاني من خلال التتبع أن هيئة مفاعلة وضعت ليس لأجل المشاركة. يعني هيئة مفاعلة لم توضع لأجل المشاركة، وإنما لقيام الفاعل مقام إيجاد المادة. يعني عندما نقول مضاربة، ليس المقصود منها هو أن تكون هناك إثنينين، وإنما هذه الهيئة عندما جيء بها من أجل دلالة على أن الفاعل في مقام إيجاد المادة. خب، هذا فاعل في مقام إيجاد المادة قد يكون من واحد وقد يصير من اثنين، ما يريد في الإثنينية بتاتا، لكن يقول الإثنينية ليست لازمة وشرط في باب المفاعلة. فهذه المفاعلة، هذه المفاعلة تارة مو إلا نشرط بها التشارك، باب تفاعل ليس دوما مشروط به المشاركة، باب تفاعل ليس مشروط فيه المشاركة دوما، وإنما التفاعل عندما يأتي يقصد به قيام الفاعل بإيجاد المادة. يعني هناك قصد وعمد في إيجاد هذه المادة، وهناك تعمد. أنت مرة تقول هذه، تقول جملة صحيح كل فعل له فاعل، لكن مرة تريد أن تؤدي هذا، يعني تريد أن تحقق هذا المعنى الإضافي، وهو أن الفاعل عن قصد وعمد أوجد هذه المادة. ضرب أيضا بها، لكن مو باب تفاعل. ما تريد تدلل على هذه الدلالة على أن الفاعل هو أوجد وقصد إيجاد هذه المادة، وهذه محل الدلال الذي أنت تريد أن تؤديها. باب تفاعل مو شرط أن يكون دائما فيه تشارك بين اثنين. ويستدل على ذلك ويستشهد بعدد من الشواهد القرآنية، منها قوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. يعني هذه المخادعة إذا تصورناها من قبل الله سبحانه وتعالى، معنى أن الله كان مخدوعا بخدعتهم، خادعوا يعني تشاركوا، هم خدعوا الطرف الثاني، خدع بهم. وكون أن الله سبحانه وتعالى مخدوع ملزوم للجهل ونسبة الجهل له تعالى عن ذلك علوا كبيرا. فإذا صاحب المحقق الأصفهاني إجا قال باب تفاعل لا يشترط أن تكون فيه إثنية، طلع من هذا الشرط. حينئذ الضرار لا يشترط فيه أن يكون شنو ضرر أوقعه أليف على باء وضرر أوقعه باء على أليف. ضرر أوقعه أليف على باء فتضرر باء، فقام باء بإيقاع الضرر على أليف. يقول هذا بعد مو شرط. هنا رح نأتي ونقول أن باب المفاعل في محل كلامنا بمعنى أن الفاعل قام عن قصد وعمد في إيجاد هذا الفعل ليعتدي به على غيره. فهنا سمرة بن جندب كان لديه قصد وعمد في إيجاد هذا الفعل وفي إيجاد هذا الضرار، فإجا دخل بها شنو بها ناحية أخرى وجنب أخرى وهو التعمد والقصد. هذا احتمال في معاني لا ضرار. الاحتمال الثالث اللي ذكر في معاني لا ضرار بأنه المراد من الضرار هو الجزاء، يعني متى يطلق لا ضرار؟ إذا كان هناك جزاء على الضرر الذي أصابه الشخص، يعني شخص يصيب الآخر بضرر الآخر يقوم بجزائه بإضرار به، الضرار يطلق على الضرر الثاني وهو الجزاء. الضرار يطلق على الضرر الثاني وهو أن يكون هناك جزاء على من أوقع هذا الضرر، فحينئذ يكون هذا لا ضرار. فلا ضرار لا تطلق على الإضرار الأول، وإنما تطلق على رد الفعل من المتضرر بإيقاع ضرر آخر على من؟ على فاعل الضرر الأول. فحينئذ هذا ذكر صاحب الكفاية كاحتمال، لكن هذا الاحتمال ما ممكن أن ينطبق على محل كلامنا، لأن الرواية لا تقول أن الأنصاري أراد أو أوقع ضررا على سمرة، ما أوقع ضررا، قال أن هذا يدخل ويرار في أوقات نحن لا نرغب أن يدخل بها علينا، فلذلك قالوا بأنه هذا الاحتمال الثالث بعيد وليس وارد في محل كلامنا. ففي محل كلامنا هو أن يكون المراد بلا ضرار إما أن تكون الضرار هو المصدر وبالتالي يكون تأكيد لضرر لا ضرر ولا ضرار يجيء به تأكيدا، أو أن تكون من باب المفاعلة. وباب المفاعلة إذا اشترطنا به الإثنينية رح نقع بإشكال، فنقول نخرج عن هذا الإشكال بأن باب المفاعلة لا يشترط فيه التشارك، ولا يلزم أن في باب المفاعلة يوجد هناك تشارك بين طرفين في إحداث هذا الضرار، فحينئذ تكون باب المفاعلة بالمعنى الثاني وبالتحقيق اللي ذكره يكون مناسبا أيضا لما نحن فيه. هذا بالنسبة إلى ضرار. خب بناء عليه يقول بأنه بناء عليه حينئذ يكون المراد من القاعدة يعني إذا كان المعنى الأول هو المطلوب راح تكون لا ضرر ولا ضرر، وهذا غير مطلوب وغير متصور، يعني بعيد جدا أن يكون المراد هو التأكيد. أما إذا قلنا أن الضرار هو المعنى الثاني فحينئذ يكون المراد القاعدة بنحو أولي بأنه هناك ضرر يتحقق في حق شخص، فيكون هناك شخص أضر به فئة الشارع ويقول لا ضرر، فيرتفع هذا الحكم الثابت بحق هذا الشخص. وتارة على الاختلاف بين الأعلام كما سوف يأتي ذكره، وتارة نقول لا، حينئذ لا ضرر تكون المراد بها ونفس الضرر الواقع على الشخص. الضرر الأول ولا ضرر يراد بها، أما هذا النفي شو المعنى هذا راح يأتي، بس الضرر هو الضرر الواقع على شخص. أما الضرار فيقول لا، الضرار فيه قصد الإضرار بشخص آخر. يعني تارة نقول ضرر واقع على شخص، هسا هذا ضرر منين إجى؟ من حكم الشرعي، من كذا. وتارة نقول ضرار، هناك شخص يتعمد الإضرار بآخر. أنا أجي أقوم بفعل أتعمد فيه الإضرار بالآخر، مثل ما أنا قاعد أجي أبني بيتي وأجي أفلش الحوش، هذا الحوش لما أفلش كل الأنقاض أحط باب الجيران حتى أمنع الجيران من دخول دارهم. خب هنا أكو حالة العمد وحالة القصد بإدخال الضرر على الآخر، في حين إذن يكون الضرار هو إدخال وقصد إدخال الضرر على الآخر، وهذا موجود. يعني الإضرار بالآخر موجود في الضرار، مثل ما ورد في الآية الكريمة ولولا تمسكونهن ضرارا لتعتدوا. إمساك المطلقة وإبقائها في البيت من أجل الإضرار بها وأذيتها، فهذا يكون باب شنو؟ باب إدخال الضرر. فالضرار فيها جبة التعمد وقصد الإضرار بالآخر. في حينئذ الرواية تتعرض إلى حالات وقوع ضرر على شخص، فتدير رواية تنفيه هذا الضرر إذا وقع من خلال حكم شرعي فيأتي لا ضرر، وتأتي الرواية أيضا لتشير إلى أنه بما نقدر نسميه بالإصطلاح الحديث التعسف في استعمال الحق. يعني عندما تستعمل الحق الذي لديك بطريقة تضر بالآخرين وتكون قاصد الإضرار بالآخر، يعني حالة الإصرار هو أصل العمل حق لك، لكن هذا العمل تارة يكون حق لك وتارة أن هذا الحق تستعمله بكيفية تضر بالآخرين فتدخل بباب الضرار. أما أصل العمل هو لك، حق لك، أما عندما تستعمله بطريقة تضر بالآخرين فحينئذ تكون ندخل في باب الضرار. فالسامراء له حق أن يرى أن يشوف لخلطه، أن يأتي ويعاود، يعني يتقصى أخبارها، ريها، كذا، يهتم بها، هذا شيء من حقه، لكن أن يستخدم هذا الحق بطريقة تؤدي إلى الإضرار بالآخر هنا تدخل في لا ضرار. إذن أمام هذين المعنيين، عندما تأتي لا ضرر ولا ضرار ويكون هذا النفي الوارد في هذه الآية في هذه الرواية الشريفة، الكلام أنه ما هو المعنى الذي يراد من هذه الهيئة التركيبية لا ضرر ولا ضرار؟ الاحتمالات التي ذكرها الأعلام وتبناها الأعلام لا تخرج عن 4 احتمالات. الاحتمال الأول وهو الذي ذهب إليه شيخ الشريعة الأصفهاني رحمة الله عليه، وذكر بأنه أن لا هنا لا نافية للجنس لا كلام في ذلك، وأن هذه لا نافية للجنس، وأن هذه لا نافية للجنس هي لا هي جملة خبرية، لكن هذه الجملة الخبرية أتي بها بداعي الإنشاء. فعندما يقول لا ضرر ولا ضرار هذا في الواقع مبغوضية الضرر والضرار لدى الشارع، ومعنى مبغوضية الضرر والضرار لدى الشارع معناه أنه منهي عنه، فهي في الأصل جملة خبرية. هذه الجملة الخبرية يراد بها الإنشاء، وأنشئت بداعي الإنشاء، ألقيت هذه الجملة الخبرية بداعي الإنشاء. وإذا تقولون ما معهود عندنا جملة خبرية تكون بداعي الإنشاء، لا، موجود. ويستشهد الشيخ الشريعة بما يقارب 14 مورد من الموارد التي تكون فيها جملة خبرية بداعي الإنشاء. الكلام اللي صار هنا، الكلام الذي صار هنا أنه لا شك أنه عندما يجيب الإمام، إجا واحد سأل سؤال عن شيء معين، فالإمام إجا قال له يعيد صلاته، إجا جاوب جملة فعلية خبرية يعيد صلاته، هناك اتفقوا جميعا على أنه يعيد صلاته. صحيح جملة خبرية بها جملة فعلية وخبرية، لكنها بداعي الإنشاء، أن هذه الجملة الخبرية بداعي الإنشاء. وإذا كانت الجملة الخبرية بداعي الإنشاء في حين تؤدي معنى كأنه يقول أعد صلاتك. وكذلك في الجملة الخبرية في العقود والمعاملات، عندما تقول بعت واشتريت، زوجتك نفسي، قبلت، هي كل ظاهرها جملة خبرية، لكن هذه الجملة الخبرية تكون بقصد الإنشاء، يعني الجملة الخبرية تكون بداعي إنشاء هذه الصيغة. الآن أنشأتها، يعني هذا داعي الإنشاء تارة تكون بصيغة فعل الأمر افعل، وتارة تكون الآن أنشئ الحدث، الآن أنشئ حدث، هي كلاهما إنشاء، فكلاهما يعني كان فعلا طلبيا بالأمر يكون إنشاء افعل، وإنشاء الصيغة كما في العقود والمعاملات ما به الأمر، لكن تنشئ ما لم يكن موجودا، بخلاف الجملة الخبرية. الجملة الخبرية هي حكاية، الجملة الخبرية هي حكاية، حكاية عن ماضي، حكاية عن حاضر، حكاية عن استقبال، لكنها فيها عنصر الحكاية، حكاية عن حدث وقع، حكاية عن حدث يقع، حكاية عن حدث سوف يقع في المستقبل. الإنشاء بخصوصية، إما أن يكون أمرا، وإما أن يكون إنشاء يعني إيجاد ما لم يكن. ففي صيغ المعاملات والعقود إنشاء وإيجاد ما لم يكن، في شيء ما موجود من قبل ولن يوجد إلا من خلال اللفظ. هاي خصوصية البيع. البيع عمل أقول أقول أقول, أقول ستشرق الشمس، لكن شروق الشمس مو سبب عن لفظي، مو أنا اللي أنشأت الشروق وإن لم يقع بعده، لكن شروق الشمس ما كان بسبب اللفظ، بخلاف الإنشاء اللفظي. الإنشاء اللفظي يعني هذا المعنى لا يوجد في العالم، في عالم الاعتبار، إلا من خلال تلفظي فيكون إنشاء. فالصيغة الخبرية والجملة الخبرية ممكن أن تكون إنشاء بأحد المعنيين، المهم الجملة الخبرية تأتي بداعي الإنشاء، وهو تقوم بعملية الأمر افعل أو لا تفعل. هنا قيام الجملة الخبرية مقام افعل، خب هذا وارد واستخداماته كثيرة. أما قيام الجملة الخبرية مقام لا تفعل، يعني قيام النفي مقام النهي التكليفي، هذا شوية صاحب الكفاية تردد فيه أو قال أنه لم يتعاهد ولم يكن هذا أسلوبا شائعا، لم يكن هذا أسلوبا شائعا، يعني أن يأتي يعيد صلاته بمعنى أعد صلاتك، يقول هذا ممكن ووارد ومستعمل ومشاع. أما لا تفعل أو لا تفعل، هنا النهي، النهي جازم مثل افعل. أما أن تكون لا نافية وتكون الجملة خبرية بمعنى النفي، أم تكون بداعي الإنشاء وبداعي النهي التكليفي، يقول هذا مو وارد، أو أن هذا ليس بالاستعمال الشائع. إذن صاحب الكفاية ما يريد يقول يابا أن استعمال الجملة الخبرية في مقام الإنشاء هذا مو جاي، لا هذا موجود، لكن من جاحية الإثبات وقيامه مقام الواجب والأمر والأمر التكليفي هذا وارد. أما الجملة الخبرية النافية تقوم مقام النهي التكليفي، هذا ليس بكثير وليس بشائع. اجوا الأعلام، أول شيء والشيخ الشريعة قالت عجب، شلون صاحب الكفاية يقول هذه المقولة، صاحب الكفاية كيف يقول هذه المقولة و أنه لأنه هكذا عبارة صاحب الكفية يقول: وإرادة النهي من النفي وإن كان ليس بعزيز إلا أنه لم يعهد من مثل هذا التركيب. من مثله لا يعهد هذا التركيب، يعني مو هو الشائع حتى إحنا لو بنشوف جملة مباشرة نحملها. الآخرين مرحوم السيد الخوي وغيره وقالوا لا، صاحب يعني الشيخ الشريعة لا يجيب أمثلة على أنه لا، هذا النفي يكون في مقام النهي، ويأتي بأربعة عشر مورد تقريبا هذه الموارد على أنه هنا نفي، إلا أنه يراد به النهي التكليفي. فأن تقول غير شائع هذا غير تام وغير صحيح. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول نفس الشيء، لماذا إحنا الإخبار في جهة الإيجاب يكون دالا بنفس المناط يكون أيضا في النفي دالا على النهي التكليفي؟ لأن الإخبار ماذا يعني؟ يعني عندما تقول يعيد صلاته، يعني أنه أن هذا الأمر متحقق وأن تحققه لا ريب ولا إشكال فيه، بحيث أنا ما أجي أقول لك افعل، أنا أخذ كأنه تسليم مسلمات أنه أنت شنو سوف تفعل وسوف تقوم فتعيد صلاتك. من جهة النفي أيضا كذلك، والنهي أيضا بهذه العناية المذكورة، أن المؤمن لا يفعل هذا الفعل، أن المؤمن لا يفعل هذا الفعل. فعندما يقول لا أقول لا غش بين المسلمين، كأني أقول للمسلم لا تغش، ويكون نهي، لأن المؤمن لا يخرج من هذا الفعل، فكأنه ممتثل لهذا الأمر، وأعبر عن هذا الامتثال والانتهاء بالجملة الخبرية. فكما في الجملة الخبرية من جهة الإيجاب تعبر عن وجود الفعل وتحققه وصدوره وأنه أمر مسلم، كذلك من جهة النفي تعبر عن عدم تحقق هذا الفعل وانتهاء المكلف عن أداء هذا الفعل. فتكون الجملة الخبرية كما تدل من جهة الإيجاب بمعنى افعل، تدل من جهة النهي التكليفي بمعنى لا تفعل. هذا الاحتمال الأول. احتمالات الثانية إن شاء الله.